إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن كل عبد منا يتمنى دائما أن يحبه ربه، وكل منا يدعي أنه يحب ربه، فما من أحد حتى ولو كان أبعد ما يكون عن دين الله، وإن سألته فيقول أنا أحب ربي. وكذلك أمن الأماني عند العبد أن يحبه ربه، لأنه إن أحبه فله الخير كله، وله الرضا كله، وله الخير والبركة في الدنيا والفوز في الآخرة. فكان لذام من منطلق أن الحب من العبد مدعا لابد أن يقوم على حقائقه، ومن منطلق أن محبة الله للعبد هي أمن الأماني لابد أيضا أن يعرف كيف هو من هذه المحبة. وباختصار عباد الله، إن محبة العبد لربه هي التي تورث محبة الرب لعبده. إن محبة العبد لربه هي التي تورث، فالعبد إذا ما تحبب لربه وحقق مقتضيات المحبة فإنه ينجو بذلك فيحبه ربه سبحانه وتعالى. فهذه مسألة ينبغي أن نتعلمها. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمعنى أنكم إن أقمتم الدليل وحققتم مقتضيات محبتكم لربكم فإن ذلك يجر عليكم أن يحبكم ربكم. فهذه مسألة أولى، وهي أن حبك لربك إذا حققته نلت بذلك حبه لك. إن محبتك لربك إن حققتها نلت بذلك محبته لك. والسؤال: كيف يحقق العبد محبة ربه؟ كيف يحقق العبد محبة ربه؟ إن محبة الله عز وجل لها شرائط. هذه الشرائط يمكن أن تفصل في 5 شرائط: من أقام عليها فقد حقق محبة الله، أو بعبارة أخرى يمكن أن تقول إن من أراد أن يحقق محبة الله فإنه لابد أن يقوم على 5 أمور. هذه 5 هي مقتضيات تحقيق محبة الله. أول هذه المقتضيات أن تقدم محبة الله عز وجل على محبك، فتحب ما يحب مهما قال فذلك هواك، مهما كانت محبتك أو كراهيتك لابد أن تحب ما يحب، لا تقبل بل تحب. كثير منا يقبل ما يحبه الله لكنه لا يحب ما يحبه الله. فإننا نقبل الصلاة ونقبل الصيام ونقبل بر الوالدين ونقبل الإحسان للجيران، ونقبل التصدق، نقبله، لكن هل نحبه؟ نحن نقبل أن فلانا مؤمنا مسلما أخونا. الشرط الثاني هو أن تبغض ما يبغض، أن تبغض ما يبغض حتى ولو كان هواك يدعوك إلى محبته. والشرط الثالث أن توالي من والى، وهو مركب على الشرط الأول، يعني أن تحب ما يحب، وبالتالي يقتضي ذلك أن توالي من والى. والشرط الرابع أن تبرأ ممن برئ، وهذا مركب على الشرط الثاني. فإن بغضت ما بغض الله، وإن كرهت ما كره الله عز وجل، فإن ذلك يستلزم أن تبرأ مما برئ منه. والشرط الخامس وهو تحقيق ذلك كله، وهو الأصل الذي تتترجم به هذه الأربع ويقوم الدليل الدامغ على محبة الله، هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لا يخالطه، لا يخالطه اتباع كبير ولا عظيم ولا عرف ولا عادة ولا عشيرة ولا هوى، بل اتباع مجرد، بل اتباع مجرد. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كثير من آياته هذه الشرائط الخمس، في كثير من الآيات الحاضة على موالاة من والاه، وعلى البراءة من الكافرين، وعلى أن نحب المؤمنين وأن نكره الكافرين، وأن نبغضهم وأن لا نودهم. فهذه أمور بسطت في الكتاب وبينت تمام البيان. فمثلا يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يمكن عبد يحب ربه ويحب الكفار، يودهم، يتعامل معهم بالإحسان، يتعامل معهم بالعدل والقسط، يتعامل معهم بعدم الظلم، فذلك مما يحبه الله تعالى. لماذا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهذا مما يحبه الله ويأمر به، وهذا مما يبغضه الله وينهى عنه حتى ولو كان مع الكافرين. الله يحب العدل حتى ولو كان مع الكافرين، لكن الود، إن الله عز وجل لا يود الكافر بل يبغضه ويمقته. ولذلك من علامات حب العبد أيضا أن يبغضه وأن يمقته. فلا يمكن أن يجتمع إيمان في قلب عبد ويجتمع مع هذا الإيمان الذي هو قائم على محبة الرحمن أن يجتمع معه ماذا؟ موادات الكافرين. كذلك الموالاة شدد الله عز وجل عليها وبين: لا يتخذ المؤمنون، كلمة المؤمنون في القرآن، كلمة المؤمنون في القرآن على مراد الله، أي أشرط شرائطها وأعلم علاماتها هو محبة الله عز وجل، إذ أن أصل الإيمان وأصل الأصول في العبودية هو محبة الله عز وجل. فعندما يقول المؤمنون الذين آمنوا، تعلم أنهم على الدرجة الأولى وعلى الأصل الأصيل، أي المحبون لربهم. فلا يستقيم إيمان بغير محبة الله، لا يستقيم إيمان. كونك تقول أنا قبلت أنه رب، كأنك تصنف، كأنك تعد إعدادا، لا، بل لابد أن يجتمع محبته في قلبي وتكتمل حتى تملك شغاف القلب، فيتحكم القلب بذلك على مرضاته سبحانه وتعالى. لا يتخذ المؤمنون، أي المحبون لربهم، محبة العبودية التي هي أصل الإيمان والتي لا يقوم الإيمان إلا بها، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طب اللي يعمل كده، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ليس من الله لا في محبة ولا في ود ولا ولاء ولا عبودية ولا دين، فليس من الله في شيء. ويحذركم الله نفسه، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذه مسألة بسطت في الكتاب وأنتم تعلمون ذلك. والذي يتلو في كتاب الله، الذي يفتح المصحف ويقرأ فيه، يجد أن ذلك بين، وأن ذلك من أول فاتحة الكتاب. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط أهل محبتك، صراط من يحبونك وتحبهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين تبغضهم والذين تمقتهم والذين لا ترضى عنهم والذين تضلهم لبغضك عليهم. فهذه مسألة ينبغي أن تتفهم. إذن أنت تحب الله؟ أنا أعلم تماما أنه ما لن يسأل أحد، حتى ولو كان نصرانيا أو يهوديا، حتى لو كان كافرا وعتى عتوا كبيرا، ما تسأله أنت تحب الله إلا ويقول نعم. ونحن نعلم أن كل قول زعم حتى تقوم الحقيقة عليه. فأنا إذا قلت أنا أحب الله، وأنت إذا قلت أنا أحب الله، لابد أن تعلم أنك مطالب أن تقيم الدلائل على هذا، وإلا كان قولا مردود على صاحبه. وهذه الدلائل هي تحقيق تلك الخمس التي جمعت في ثلاث. هذه الخمس إذا جمعتها تجدها ثلاث، ثلاث المجملة: حب، أن تحب ما يحبه الله فهذا تفرع عنه. الثالث وهو أن توالي ما يوالي الله، وأن تبغض ما يبغض الله، وهذا يتفرع عليه أو ينبني عليه أن تبرأ ممن برئ الله منه. والثالث اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والإيمان له حلاوة حقيقية ليست مجازية، ولكنها تزاق بالقلب. فكما أن المطعوم يذاق باللسان، فكذلك الإيمان والدين، وكذلك الاعتقاد، وكذلك المعاني الإيمانية والمعاني الوجدانية تذاق بالقلب. القلب ينشرح، والقلب يتمعر، والقلب ينقبض، والقلب يشمئز، والقلب يضيق. كل هذا إحساس القلب، مذاق القلب. كما أن اللسان يتمرر، وكما أن الإنسان يذوق الحلو والمالح وغير ذلك، فإن لكل مذاقه حقيقيا وليس مجازيا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولو نظرت في هذه الثلاث لوجدت أنها تقتضي هذه الخمس: أن تحب ما يحب الله وإن خالف هواك، وأن تبغض ما يبغض الله وإن خالف هواك، وأن توالي من والى الله وإن كان وإن كنت لا توده وإن كنت لا تقبله، وأن تبرأ ممن برئ الله وإن كان رحما. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه محاب طبيعية. أنت مطالب إن وجدتهم على غير الإيمان، أنت ومطالب إن وجدتهم على غير ذلك، كان ذلك يلزمك بأن تبرأ إلى الله منهم. وكما قلت عباد الله، أن أصل هذه الخمس وبابها وطريق تحقيقها وإقامة مضمونها يتأتى من واحد منهم، وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن تعرف ربك فتحبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالرسالة التي عرفتنا بالله، ونحن نؤمن ونعلم أنه لولا الله ما عرفنا الله، ولولا الله ما عرفنا جميل الله، ولولا الله ما عرفنا أسماء الله، ولولا الله ما عرفنا جمال الله، ولولا الله ما عرفنا صفات الله. إذن نحن عرفنا ذلك من الرسول الذي أتى بالرسالة، فعرفنا بما بلغنا به وبما علمنا إياه، فعرفنا ربنا فتعلقت به قلوبنا وانسجمت الفطر مع ما من خلقها، فاجتمع في النفس توافق فطري وانسجام فطري مع تعليم رسولي، تعليم قرآني، فعلت مكانة الرب عز وجل في القلب حتى تعلق القلب به محبة تبعث على تقديسه، تبعث على إجلاله، تبعث على تعظيمه، فيتولد الخوف من الجليل والمعظم والكبير والمقدس. ثم يطمع القلب فيما عند المحبوب، فيما عند الودود الرحيم، فيما عند الجميل، فيتولد من ذلك الرجاء. فإذا قام في القلب أولئك الثلاث، المحبة والخوف والرجاء، سعد العبد. لماذا؟ لأنه بمحبته يتوق إلى طاعة ربه ويهون عليه أمره ويستعد لامتثال ما أمر الله به، وبالخوف يساق عندما يتعذر عليه أو تغلبه شهوته، فيتوب وينوب ثم بعد ذلك يستقيم. وبالرجاء يتقرب إلى ربه ويتزلف له، وفي الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه هي مقامات العبودية الثلاث التي إن اجتمعت في قلب عبد صار من السعداء، وإن انخرمت واحد منها وخاصة المحبة صار من الأشقياء. فإن الكفار ما كفروا إلا لأنهم لم تتحكم محبة الله في قلوبهم. وما طغى الطغاة، وما ظلم الظالمون، وما تعدى المتعدون، وما سفه السفهاء، وما سفه السفهاء إلا لأنهم لم تملأ قلوبهم ولم تتحكم محبة الله في قلوبهم، وأن ما عندهم من التركيب الفطري الذي لم يجتمع معه علم بالملك، علم بالله عز وجل، علم بذي الجلال والإكرام، علم بالحليم الودود الرحيم، عندما لا يجتمع علم به فلا تتحرك القلوب بمحبته، فيكون القدر الفطري مغلوب بالطمس والظلم والعلو، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والمعنى أنهم استيقنتها أنفسهم بمقتضى الفطرة، ولكنهم كانت عندهم من عوارض الظلم والعلو، فأدت بدلا من أن يؤمنوا إلى الجحود، جحدوا ظلما وعلوا بالرغم من أن نفوسهم مستيقنة بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن كثيرا من الناس يظنون أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نسبي، أو أمر يمكن أن يفعل أو لا يفعل، لكن لابد أن تعلم أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دليل محبة الله، ولن تنال محبة الله عز وجل إلا إذا حققت هذا الشرط الذي هو جامع الشروط، والذي به يتحقق الولاء والبراء والحب والبغض. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله فقد استمسك، قد استكمل الإيمان. فلابد أن نعلم علم اليقين أن تفريطنا في اتباع النبي، أو تفريط من فرط في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو تفريط في محبة الرسول، في محبة الله، هو تفريط في محبة الله. وبالتالي قلما ينال العبد المفرط محبة ربه. فأنت مطالب بأن تقيم دلائل محبتك لربك حتى تنال محبته، لأن المقصود من عبوديتك أن تنال محبته حتى تخرج من دائرة غضبه. فإن خرجت من دائرة الغضب نلت الرضا، وإن لم تخرج من دائرة الغضب فحدث عن الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة ولا حرج. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا في محل رضاك ولا تجعلنا في محل غضبك. لكن الأمر ليس بالأماني حتى يقيم العبد الدلائل، وهذه الآية بينة وجامعة وجميلة وعظيمة. يأمر الله نبيه أن يقول لعباده: قل إن كنتم تؤمنون بالله، قل إن كنتم تحبون الله. هنا قال تحبون الله، أصل العبودية، أصل الإيمان. وكل الآيات المؤمنون: إن كنتم آمنتم فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن هنا قال قل إن كنتم تحبون، من الأصل، من الأصل الأصيل تحبون الله، فأقيموا الدليل على ذلك باتباع الرسول، فاتبعوني، لأن المتكلم بأمر ربه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، المتكلم بكلام ربه الذي أمره أن يقوله لعباده. قل إن كنتم تحبون الله فأقيموا الدليل على تلك المحبة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أقمتم الدليل على محبة الله باتباع رسول الله ستنالون الجائزة الكبرى، وهي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انظر، إذن طريق محبة الله، طريق أن تنال، أن تكون ممن يحبه ربه الذي هي الجائزة الكبرى التي تدخل بها دائرة الرضا وتخرج منها من دائرة الغضب، ما هي؟ اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس عندما يسمع كلمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا أمرا تكميليا، يعني ده أمر بتاع الناس الصالحين والصحابة، أما احنا يعني نتبع هوانا، أدينا مسلمين، نتبع العرف، أدينا مسلمين، نتبع كلام الناس، أدينا مسلمين. اتباع الرسول ده خاص بالناس اللي يعني طبقة كده معينة، وهذا من تلبيس إبليس، وهذا من تضييع الدين، لأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أصل الدين، وكما قلت لكم هو الدليل الوحيد الذي تقام به كل الدلائل، والطريق الذي لا طريق غيره، الذي تدلل به على محبتك لربك. فإن فقدت ذلك فقدت التدليل على محبة الله، وبالتالي لن تكون عند الله ممن يحبه. فإن ثبت أو كتبت عند الله، أسأل الله أن يبرئني وإياكم من هذا، فإن كتب العبد عند ربه أنه لا يحب ربه فليس له عند الله إلا الغضب، وليس له عند الله عز وجل إلا التباب وإلا البوار. لماذا؟ لأنه كيف ينعم الله على عبد لا يحبه؟ كيف يرضى الله عن عبد لا يحبه؟ كيف أنت إذا وجدت عبدا يبغضك، أو حتى لا يبغضك، حتى لا يحبك، إذا صرح أو تصرف أو قال أو عمل بما يدل على أنه لا يحبك، تقول والله فلان ده أنا ماليش دعوة بيه. يقول لك يا أخي ده معلش بس يعني أهو، تقول له لا ما ده بيحبنيش ماليش دعوة بيه، بتجد نفسك بذو قوة في الصد عنه وفي العزوف وفي قطعه من نفسك وفي إبعاده عن فضلك، وأنت في النهاية حقير، يعني لا تقارن بربك ولا تقارن بشيء، ومع ذلك ترى لنفسك شأن وترى لنفسك دائرة تطرد منها وتدخل فيها. فكيف بالملك؟ فكيف بالعزيز؟ فكيف بذي الجلال؟ فكيف بالعظيم؟ فكيف بالأعلى؟ فكيف بالقاهر فوق عباده؟ أنت لا تحبه ثم تطلب عفوه وتطلب رضاه وتطلب أن يمن عليك؟ هذا كلام لا يقوله عاقل، لا يقوله إلا من أصاب عقله جنة. إذن لابد أن تدلل على محبتك لله، ولابد أن تعلم أن ذلك لا يكون إلا باتباع رسول الله، ولابد أن تعلم أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الأمور النافلة ولا من الأمور التحسينية أو التكميلية، بل هو أصل الأصول. لماذا؟ إن الله خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يحقق العبودية إلا من طريق محمد رسول الله، وهذا سر اقتران الشهادتين. الشهادتين: من المعبود؟ الله وحده. من الإله؟ الله وحده. من الرب؟ الله وحده. من المرجع إليه؟ الله وحده. محمد عبد لربه، وإن كان رسول لكنه قبل أن يكون رسول هو عبد من عباد الله، فلابد. ولذلك لما كرمه ربه في الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله، لأن العبودية هي الأصل وهي المقام الرفيع الذي من حققه صار على أعلى المنازل، صار على أعلى المنازل. لماذا؟ لأن الدين معني بإقامة الحق، والدين معني بتحقيق الحقائق، والدين معني برد الباطل. وأحق الحق أنك عبد، وأحق الحق أنه رب، لا رب سواه. فعندما تقيم الحق بأن تصير عبدا للرب الواحد قد أحققت الحق، وعندما تجعله في قلبك وقولك وعملك الرب الواحد فقد أحققت الحق. هذا هو الأمر، هو هذا هو دي القضية. ما خلق الله الخلق وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل إحقاق الحق، وهو أن العبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى. وبالتالي أنت مطالب أن تقيم العبودية لأنه ما خلقك إلا لذلك من باب إحقاق الحق، فتجعل من نفسك عبدا لإله واحد، تستقيم على ما تتحقق به العبودية، وليس هناك طريق لذلك إلا باتباع رسول الله. فبالرغم من أن المعبود واحد هو الله، والرب واحد هو الله، والإله واحد هو الله، والأمر لواحد هو الله، إلا أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بل جمع في بعض الآيات بين اسمه واسمه من باب معرفة أن الأمر بينهما سواء في هذا المقام. هو المعبود ولا طريق إلى ذلك إلا هو، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية، وقال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وكلمة الإسلام، لماذا كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هو معبود واحد، هل نحن نشهد بأن هناك معبودين؟ لا. فإذن لماذا قرنت هذه بذلك؟ لماذا جعلت الكلمة الفاصلة؟ ولماذا لا يصح دين عبد إلا بها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن أشهد أن لا إله إلا الله هي القضية المرادة. أنت مخلوق لماذا؟ للا إله إلا الله. ما المطلوب منك؟ لا إله إلا الله. بما تفلح؟ بما تسعد؟ لا إله إلا الله. طيب وما دور محمد رسول الله؟ هي الطريق الموصل إلى ذلك. فالمراد هو لا إله إلا الله، المراد تأليه الله، المراد عبادة الله، والطريق إلى ذلك محمد رسول الله. فكأنك تقول أشهد بأنك المعبود الحق، وألا طريق يحقق ذلك إلا من خلال محمد رسول الله. فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أشهد بأنك المعبود وأن محمدا الطريق لتحقيق تلك القضية، لتحقيق أنك المعبود. وبالتالي ليس اتباع رسول الله كما يظن الناس. إذا تكلمت مع الناس في أي أمر، في صلاة على أن تكون كما صلى النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، قال لك القلوب، وربنا سبحانه وتعالى ربنا يقبل. إذا قلت لهم في صيام، في صدقة، في ذكر، إذا قلت لهم فيما هو أعلى من ذلك، في حكم، في شرع، في ولاء، في براء، في حب، في بغض، تجد الرد ماذا؟ الدنيا كلها مين بيعمل بالكلام ده؟ ده كان زمان، ده أيام الصحابة، يعني الدين بقى خلاص دلوقتي بقت أمور أخرى. لا يا أخي، ما كلف الله به أبو بكر هو الذي كلفك الله به. المطلوب من أبي بكر هو المطلوب منك، المطلوب من عمر هو المطلوب منك، ولكن الفارق بينك وبينهم أنهم وفوا، أنهم وفوا، أنهم أدوا الأمانة، أنهم قاموا بما عليهم. أما نحن فضيعنا، نسأل الله لا يضيعنا. أما نحن ففرطنا، أما نحن فتركنا، أما نحن فاتبعنا الهوى، أما نحن فصرنا وراء العرف، غلبتنا عاداتنا وغلبتنا أهواؤنا وغلبتنا شهواتنا وغلبتنا دنيانا، فصرنا فإذا ما قاسمنا أحد أو خاصمنا
في المطالبة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا له أو ظننا أو يعني أعطيناه من الجواب أن هذه خصائص وأن هذه مقامات رفيعة. لكن إحنا في الأول إحنا ناس عوام، إحنا يعني واخدين الدين على العموم، لكن دي مقامات خاصة. اعلم عبد الله أن هذا هو الدين، ومن فرط في اتباع رسول الله ولم يقم ما في قلبه وما في لسانه وما يتكلم به وما يعمله بجوارحه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يؤدي إلى أن يصير العبد من المغضوب عليهم أو من الضالين. فإن اليهود أكفر ما عندهم، أكفر ما عند اليهود هو كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأكفر ما عند النصارى بالرغم من أنهم ادعوا لله ولدا، أكفر ما عندهم هو تكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تكذيب لله ولأنه رد على الله أمره. فلا بد أن تعلم حتى لا تكون ممن يحب الرسول كلاما، ممن يشهد أن محمد رسول الله كلاما، لا بد أن تقيم ما يدل على أنك تحب ربك. فالأمر ليس بالكلام ولا بالأماني، قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به. وأنت تعلم أن الأمر على ما أقامه ربنا، ده دينه، الدين ده لله، الدين ده من الله، الدين ده يعبد به الله، هو الذي يقيمه، هو الذي يحد حدوده، هو الذي يرسم مرسومه، هو الذي يبين صوابه، هو الذي يبين خطأه، وحده يبلغ عنه رسوله. ولذلك شدد الله علينا وعمق في قلوبنا معنى خاص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. لماذا؟ عشان يتعمق عندنا، إن هو إلا وحي يوحى، بمعنى أنه ما تسمعونه منه، ما تجدونه منه، ما ترونه من فعله، ما ترونه من قوله، ما ترون من حكمه، إن هو إلا وحي يوحى. إذن من الذي حكم؟ من الذي أمر؟ من الذي حد الحدود؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولا طريق لك إلى معرفتها إلا باتباع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحبهم في الدنيا والآخرة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن كيف تقول أو كيف تدلل أو بما تعرف أنك تحب الله، أنت نفسك كيف تعرف أنك تحب الله عز وجل؟ بأن تقيم تلك الخمس شرائط. طيب وكيف تعرف أن الله يحبك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، هذه العلامة، فإذا أحببته أنت تسأل نفسك سؤالين: أنا أحب ربي وما الدليل؟ الله يحبني وما الدليل؟ السؤال الأول عرفنا جوابه، أنت تحب ربك، ما الدليل؟ الدليل إقامة الخمس، أن تحب ما يحب، وأن تبغض ما يبغض، وأن توالي من والى، وأن تبرأ ممن برئ، وأن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هل أنا يحبني ربي؟ الجواب في الحديث الذي أخرجه البخاري
ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذن الحفاظ على الفرائض يحبها الله عز وجل. وهذا بيان اتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه. يبقى إذن التزلف للملك عز وجل وزيادة العبادات بفعل مزيد عما يحب، أن تقيم ما يحب، أعظم طاعة الفرائض، أعظم طاعة الواجبات، أعظم طاعة ترك المنهيات. بعدك عن الحرام عبودية أعظم منك تصوم 100 يوم، تركك للزنا عبودية وأنت قادر عليه، مش إن أنت عنين لا تجد أحد، هذا أقرب إلى الله عز وجل وأحب من صيام الظهر. ففعل الطاعات الواجبات سواء كانت أمرا أو نهيا، فترك النهي واجب وفعل الأمر واجب، فهذا أحب الطاعات إلى الله وأحب ما يؤدي العبد، أحب ما يؤدي العبد عند ربه. ولا يزال عبدي يتقرب يزداد تزلفا عما افترضته، فيضيف إلى ما أحبه تحببا منه بفعل النوافل حتى أحبه. يبقى إذن أنت تفعل ما يحب ثم تجتهد لعلك تنال محبته فيحبك. طيب إيه علامة أنه أحبك؟ فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه معناها ماذا؟ هذه هي دلالة وعلامة أن الله يحبك. وما معنى أن الله صار سمعك أو صار بصرك أو صار يدك أو صار رجلك؟ المعنى هو أن الله تبارك وتعالى من حبه لك، وهو الذي خلق الجوارح وهي التي تدين له، وله السؤدد المطلق عليها ويحكمها ويحكم فعلها، فإذا صارت في محل الرضا وصرت أنت محبوبا بجوارحك بكل مقتضيات عبوديتك، فإن الله سبحانه وتعالى يحكمها حتى لا تفعل إلا بأمره ولا تفعل إلا وفق مرضاته، فكأنه هو الذي يعملها، كأنه هو الذي يعملها. فعندما تقول إن مكتبي، إن شركتي، هذه الشركة هي فلان، هذه الشركة هي المدير الفلاني، هذه الشركة هي المدير العلاني، لا تقصد أن جسد ورأس وبطن هي مكاتب الشركة، إنما تقصد أن إدارته وتحكمه وأن لا يكون شيء فيها إلا به وبإدارته وبتحكمه، فجعلت قوة التحكم وقوة الإرادة، قوة التحكم وقوة الإدارة وقوة التوجيه، جعلتها كأنها هو، صرت بصره الذي يبصر به، فلا تكون لا يكون من العين إلا ما يرضيه. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنها فارق دقيق. أنت تستطيع باليقين أن تحكم على نفسك هل أنت يحبك الله وقدر محبة الله لك، وهل أنت ممن دخلت في دائرة المحبة أم أنت ممن يبغضه الله. فالسؤال يقول كيف أعرف ذلك؟ تعرف ذلك أن تكون جوارحك تستعمل في الطاعة بيسر، فإن كسر استعمالها في الطاعة بقدر استعمالها في الطاعة وترك المناهي وفعل الواجبات وحب البر، بقدر استعمالها في ذلك بقدر حب الله لك، وبقدر بعدها، وبقدر استعمالها في المنكرات، وبقدر عصيانها على البر، وبقدر حبها للفجور، وبقدر بعدها عما أراد، يكون ذلك دلالة فقدك لمحبته.
فإن وجدت أن العين لا ترى ولا تحب ولا تصر إلا بالبر، وإن وغى ذلك غالب أمرها، وأن وقوع الزلل إنما يقع بنسب وغالب شأنها ذلك، فأنت ممن يحبه الله حتى وإن لم يكن قد صرت خليلا لله، إلا أنك ممن يحبه الله. كذلك سمعك، كذلك يدك، كذلك رجلك. والمعنى أن العبد إذا وجد نفسه مطواع في البر، مطواع في البر، لا يجاهد نفسه في الأمر اليسير، ولا يجد أن جوارحه مفرطة في المعاصي والهلس، وأنها لا تصر إلا بذلك، وأن الدعوة إلى البر تكدر نفسه وتستعصي على جارحته، فإن ذلك عنوان البعد عن محبة الله، أن الله لا يحبك. وبالتالي أنت تستطيع الجواب على هذا. السؤال الأول إجابته بانت، والسؤال الثاني هل أنا ممن يحبني الله؟ أنت الوحيد الذي تستطيع أن تجيب على ذلك. حتى لو رآك الناس في البر فلعلك ترائي الناس، فدعك من جواب الناس، أنت الوحيد. حتى وإن كان الجواب بغلبة الظن وليس من باب علم الغيب، فعند يجد العبد أنه يحب البر، مطواع فيه، تحب عينه النظر في آلاء الله، تحب عينه النظر في كتاب الله، النظر في كتب العلم وتعلم المسائل، تحب عينه النظر في حاجة المحتاجين والترفق بالمساكين، تحب عينه النظر إلى ما هو أقل حتى لا يزدري نعمة الله، عندما سمعه يحب سماع البر، عندما يرى العين تأنف من العورات وتأنف من المنكرات وتأنف من النظر إلى المحرمات. هذا أمر ببساطة، لأننا لو ظللنا نضرب الأمثلة لطال بنا اليوم ولطال بنا المقام. لكن بالله عليك أنت مع نفسك، أنت الذي استمرأت التمثيليات والأفلام والنظر إلى العورات والنظر إلى النت وما فيه من الفجور وإغلاق الأبواب لتخلو بنفسك في النظر إلى ما يشبه فعل الشياطين، بل هو فعل شياطين الإنس. أنت الذي تتلصص على العورات، أنت الذي تتلذذ بالنظر للمحرمات، أنت الذي تستمرئ سماع الأغاني، أنت الذي تتلذذ بسماع الفضائح وتحب أن تعرف عن غيرك من العورات ما يدنيه في قلبك وتحب أن تغتابه وأن يطعن الناس فيه، أنت الذي تحب أن تسمع الفحش من القول، أنت الذي تحب أن تسمع ما يتأتى عليه ظلم الآخرين، هل هذا يمكن أن تكون جارحة صار الله السمع الذي يسمع به العبد، أو صار الله العين التي يبصر بها العبد؟ تلك اليد التي تبطش، تلك اليد التي تفجر، التي تسرق، التي تمتد لمحرم، التي تمتد لعورات لا تحل، التي قد تقتل، التي تضرب ظلما من ولد أو امرأة، التي تشح في البر والتي تنفق في المحرم، هل هذه يد صار الله عز وجل يحكمها، يأمرها، يحكم أداءها، لا تنفعل إلا بأمره، لأنه يحكم كل شيء، لأنه يملك كل شيء. تعرف أن جسدك الله له السؤدد المطلق عليه، أنت يمكن أن يكون لك اختيار في الطاعة، لكن كبدك الذي يحكم كل ذرة منه هو الله، لأنه صمد، قل هو الله أحد الله الصمد، كل ذرة في بدنك تنتظر أمره، اتلفي تتلف، امرضي تمرض، كوني قوية تكون قوية، كوني معافاة تكون معافاة، ذرة الخلية في جسدك تنام على عافية، تقوم على ورم أو ألم أو مغص أو تعب، من الذي أمرها ومن الذي حولها؟ هو الذي له عليها السؤدد المطلق. جعل لك اختيار في أجب ولا تجب، أطع ولا تطع، إنما لم يجعل لك اختيار في أي ذرة من بدنك لا تحكمها. فإذا تحكم في ذرات العين عن رضا جعلها عين الرضا، وإذا تحكم في ذرات السمع عن رضا جعله سمع الرضا، وإن فقد ذلك وإن لم يكن وإن لم يحبك تركها، فانفعلت بكل شر وانفعلت بكل خنة. اليد، السمع، البصر، الرجل، كل، بمعنى حتى القلب، حتى القلب. الله عز وجل في القلب يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. انظر، حتى القلب يملكه ويحكمه ويصير ما يهوى الحق ويزيده إيمانا ويعافي مرضه ويلين قسوته وينر ظلمته، لا يملك ذلك إلا هو. إذن أنت الوحيد الذي تستطيع أن تقول أنا يحبني ربي ولا لا. بماذا؟ بمراقبة حالك وبمتابعة نفسك، بمراقبة حالك وبمتابعة نفسك. وهذا ينبغي أن يكون فصل القول فيما يتعلق بمحبة الله، بمحبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. قبل أن أقوم من مقامي هذا، أحب أن أذكر إخواني بأن هذه الوقفات التي يقوم بها الناس اليوم هي من الواجبات علينا في الخضم الذي نخوضه في وسط مع أقوامنا ومع شركاء وطننا الذين جمعوا أمرهم وبيتوا أمورهم بليل، ألا يبقوا شيئا اسمه إسلامي. تعاون الإعلام وتعاون مع الشرطة مع القضاء، وتمالأوا علينا وتفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب. لكن نسأل الله عز وجل أن يمدنا بمدد من عنده، ونسأل الله أن يرزقنا روح الفداء لديننا. فهذه وقفات واجبة لعلها تكون سبب ردع لقوم ظنوا في أنفسهم أنهم على كل شيء قدير، وليس أحد على كل شيء قدير إلا الله. فنسأل الله أن ينصرنا، ونسأل الله أن يحبنا، ونسأل الله أن يغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا ممن أحببتهم. اللهم يا رب لا تنتقم منا بذنوبنا، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم قيد لنا أمر رشد في بلادنا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم ألن قسوة قلوبنا، اللهم أنر ظلمة قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، أخرجنا من نفاقنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، قو ضعفنا، اللهم أزد إيماننا. اللهم يا رب لا تجعلنا من المنافقين، استعملنا في طاعتك واستعملنا في نصرة دينك. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا، واجعلنا يدا واحدة على من سوانا. اللهم اهدي إخواننا وألف بيننا وبينهم يا رب العالمين. اللهم لا تفتننا ولا تفتنهم، ولا تجعل منا وليا للكافرين. اللهم يا رب قنا شر أنفسنا، وقنا شر أعدائنا، وقنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم يا رب أعزنا وأجرنا من شر شياطين الإنس والجن. اللهم يا رب بور مكرهم وادفع كيدهم وأطفئ نار حربهم وأفشل خططهم وانصرنا عليهم. أنت تعلم ضعفنا، لا قوة لنا إلا بك، لا تتركنا لهم ولا لأنفسنا طرفة عين. اللهم يا رب حكم فينا كتابك، إذا لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم حكم فينا كتابك، إذا لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبنا إلى خير. اللهم إنا نحبك ونحب دينك ونحب رسولك، فاجعلنا من عبادك الصالحين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. برئنا من كل من تبرأ منهم، اللهم برئنا من كل من برئت منهم. اللهم يا رب ارزقنا محبة من أحببتهم، واجعلنا أهلا من أهل محبتك. اللهم اجعلنا من أهل محبتك، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. طهرنا من خبثنا، وطهرنا من ذنوبنا، وطهرنا من عيوبنا، واسترنا في الدنيا والآخرة. أمن روعاتنا واستر عوراتنا، نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلحنا وأهلينا وأولادنا، واجعل لنا مخرجا على ما تحب وترضى. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. رب اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.